أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المورد الثالث، وهو دلالة حديث لا ضرار على فساد الوضوء الضرري، فإنه بناء على شمول الآية المباركة، وهي قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم للوضوء الضرري، وبناء على شمول دليل الاستحباب، وهو قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إلى الوضوء الضرري. بناء على شمول هذه الإطلاقات للوضوء الضرري، يقع الكلام في أن حديث لا ضرر هل يدل على بطلان الوضوء الضرري أم لا؟ والصحيح عدم دلالة حديث لا ضرر على البطلان على كلا المسلكين في نسبة الوضوء للحكم، حيث إن هناك مسلكين سبق عرضهما في الليلة السابقة. المسلك الأول أن نسبة الوضوء إلى الأمر نسبة المتعلق، وهو المشهور من أن الوضوء مستحب بعنوانه، فالأمر قد تعلق بالوضوء كما يتعلق بأي مستحب آخر، فنسبة الوضوء إلى الأمر نسبة المتعلق. والمسلك الآخر ما ذهب إليه جماعة منهم السيد الأستاذ مد ظله، من أن نسبة الوضوء إلى الأمر نسبة الموضوع لا المتعلق، أي أن الوضوء موضوع لا متعلق، إذا حصل الوضوء اعتبر الشارع في طول حصول الوضوء الطهارة، فالوضوء موضوع لاعتبار الطهارة، لا أن الوضوء بعنوانه متعلق للأمر الندبي. ما هو متعلق الأمر الندبي؟ هو الكون على الطهارة، والوضوء موضوع لاعتبار الشارع الكون على الطهارة. بينما على المسلك الأول الوضوء متعلق للأمر، فكأن الطهارة عنوان مشير لنفس الوضوء من الغسلتين والمسحتين. فسواء اخترنا المسلك الأول، وهو أن نسبة الوضوء للأمر نسبة المتعلق، أو اخترنا المسلك الثاني، وهو أن نسبة الوضوء إلى الأمر بالطهارة نسبة الموضوع، على كلا المسلكين نقول بأن حديث لا تعاد لا عفوا حديث لا ضرار لا دلالة فيه على بطلان الوضوء الضرري. نبدأ بالمسلك الأول، وهو أن الوضوء بعنوانه مستحب، فهل الوضوء الضرري باطل بمقتضى حديث لا ضرار أم لا. ذكر هنا وجهان بناء على هذا المسلك. الوجه الأول أن الأمر الندبي بالوضوء ليس منشأ للضرر كي يرفع بلا ضرر، فإن لا ضرر ترفع الحكم الذي يكون منشأ للضرر، والحكم الذي يكون منشأ للضرر الإلزام، لأن الإلزام هو الذي يوقع المكلف في كلفته فيضطر المكلف لارتكاب الضرر من أجل امتثاله. أما الحكم الندبي الاستحبابي كاستحباب الوضوء في نفسه فليس موجبا لوقوع المكلف في كلفة امتثاله كي يكون منشأ للضرر. فلأجل أن الأمر الندبي ليس منشأ للضرر فليس حكما ضرريا، فليس مشمولا لحديث لا ضرر، وبالتالي حديث لا ضرر إنما يرفع الإلزام بالوضوء الضرري، لأنه يرفع استحباب الوضوء الذي يشمل الوضوء الضرري، وبالتالي فالإتيان بالوضوء امتثالا لأمره الندبي يقع وضوءا صحيحا. الوجه الثاني ما نقلناه سابقا عن بعض الأعلام قدس سره في مصباح المنهاج، وهو أن دليل لا ضرار وارد مورد الامتنان، ومقتضى وروده مورد الامتنان بقاء المقتضي والرجحان، إذ لا معنى للامتنان مع فقد المقتضي. لو قلنا بأن الوضوء الضرري أو الصوم الضرري أصلا لا مقتضي فيه للأمر، فلا معنى لأن يكون رفعه رفعا امتنانيا، إنما يكون رفع الأمر بالوضوء الضرري أو الصوم الضرري بحديث لا ضرر رفعا امتنانيا، إنما يكون رفعا امتنانيا إذا فرض تمامية المقتضي له. المقتضي تم، وهو أنه عمل راجح مندوب، مع أن المقتضي تام مع ذلك رفعه الشارع بحديث لا ضرر امتنانان. إذن بما أن حديث لا ضرر وارد مورد الامتنان، والامتنان فرع تمامية المقتضي في نفسه، فنفس حديث لا ضرر دال بالدلالة الالتزامية على أن المقتضي للوضوء الضرري ما زال باقيان وإن رفع بحديث لا ضرر، فالمرفوع بحديث لا ضرر وجوبه، أما رجحانه والمقتضي لندبيته ما زال باقيا بنفس المدلول الالتزامي لحديث لا ضرر، وهو ورود حديث لا ضرر في سياق الامتنان. إذن على هذا المسلك، وهو مسلك أن نسبة الوضوء للأمر نسبة المتعلق، الوضوء صحيح ولو كان وضوءا ضرريا في حال العلم بالضرر فضلا عن حال الجاهل، وذلك لأجل هذين الوجهين اللذين تعرضنا لهما. وأما على مسلك الموضوعية، أي أن الوضوء موضوع لاعتبار الشارع للطهارة لا أن الوضوء متعلق، بناء على هذا فيقال بأن موضوعية الوضوء أو سببية الوضوء للطهارة تعتمد على عنصرين. العنصر الأول قصد القربة، لأن الوضوء الذي هو سبب للطهارة ما كان عن قصد قربة. والعنصر الثاني حكم الشارع بالطهارة على إثر تحقق الوضوء خارجان، وكلا العنصرين يتوفران حتى مع العلم بالضرر فضلا عن الجهل به. أما العنصر الأول وهو الإتيان بالوضوء بقصد القربة مع علم المكلف أن هذا الوضوء ضرري، فإن قصد القربة كما هو مسلك السيد الخوئي وتلامذته لا يتوقف على وجود أمر أصلا، حتى ولو لم يكن هناك أمر يكفي في التقرب إلى المولى إضافة العمل إليه إضافة تذللية. متى حصلت الإضافة التذللية كان العمل قربيا، ويكفي في الإضافة التذللية في المقام أن المكلف يقصد الكون على الطهارة، والكون على الطهارة محبوب في نفسه، فإن المولى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا أتى بالوضوء الذي لا أمر به لكن قاصدا به الكون على الطهارة الذي هو محبوب في نفسه بمقتضى الآية، تحقق كون الوضوء قربية وتحقق قصد القربة، باعتبار أن الأمر بالوضوء قد سقط من باب دليل لا ضرر. إذا كان الوضوء ضرريان فالأمر الإلزامي بالصلاة عن وضوء، هذا الأمر الإلزامي بالصلاة عن وضوء قد سقط ببركة دليل لا ضرر. إذا سقط الأمر اللزومي بالصلاة عن وضوء بدليل لا ضرر، الأمر المقدمي بالوضوء مقدمة للصلاة أيضا سقط. إذا سقط الأمر بذي المقدمة سقط الأمر بالمقدمة، إذن لا يوجد أمر بالوضوء. مع أنه لا يوجد أمر بالوضوء، مع ذلك إذا أتى بالوضوء بقصد التوصل لما هو محبوب عند المولى وهو الكون على الطهارة تحقق كون الوضوء قربيان. هذا بالنسبة إلى العنصر الأول. العنصر الثاني وهو حكم الشارع بالطهارة، إن حكم الشارع بالطهارة على إثر الوضوء كحكم الشارع بالطهارة على إثر عملية تطهير البدن نفس الشيء. لو فرضنا أن مكلفان تنجس بدنه وكان تطهير بدنه بالماء مضراً به، مع ذلك لو قام وطهر بدنه يشمله حكم الشارع بالطهارة، ما دام طهر بدنه وإن كان استعمال الماء مضرا به لكنه بعد أن تحمل الضرر وطهر بدنه بالماء الشارع يعتبره طاهرا طهارة خبثية، كما أن حكم الشارع بالطهارة الخبثية حكم وضعي يكفي فيه حصول الموضوع خارجا، كذلك حكم الشارع بالطهارة الحدثية يكفي فيه حصول موضوعه خارجا وهو الوضوء القربي. فإذا حصل الوضوء القربي حكم الشارع بأن المكلف طهر من الحدث، حكم الشارع بالطهارة الحدثية. وهذا الحكم الوضعي وهو حكم الشارع بالطهارة على إثر الوضوء ليس حكما ضرريا كي يرفع بلا ضرر. ليش ليس حكما ضرريا؟ لأنه حكم في طول الفعل خارجا وليس في رتبة سابقة. شرع يقول أنا لا أمرك بشيء حتى تقول بأنني أوقعتك في الضرر، أنا أصلا لا أمرك بشيء. أنت إذا أوجدت الوضوء القربي بغرض الوصول إلى الطهارة أنا أعتبرك طاهرا،
فاعتبار الطهارة الحدثية متأخر رتبة عن صدور العمل. بما أنه متأخر عن صدور العمل فليس منشأ للضرر كي ينفى بحديثي لا ضرار. إذن بالنتيجة سواء قلنا بأن نسبة الوضوء للأمر نسبة المتعلق أو قلنا نسبة الوضوء للأمر نسبة الموضوع، على كلا المسلكين الوضوء الضرري ليس باطلان بمقتضى ورودي وحكومة حديث لا ضرار. هذا في فرض العلم بأنه ضرري، فكيف بفرض الجاهل؟ لو سلمنا أنه في فرض العلم لا يصح، في فرض الجهل قطعا يصح. أولا لأن منشأ الضرر في فرض الجهل ليس هو الحكم، بل الجهل هو منشأ الضرر. إذا الإنسان يجهل أن الوضوء ضرري ويتوضأ، فمنشأ وقوعه في الضرر ليس هو أمر الشارع، بل منشأ وقوعه في الضرر جهله بأن الوضوء ضرري. ولا ضرر إنما ترفع الحكم الضرري، والمفروض أن الأمر بالوضوء هنا ليس ضرريا لأنه لم يوقع المكلف في الضرر، وإنما الذي أوقع المكلف في الضرر جهله بأن الوضوء ضرري، فلا مسرح ولا موضوع لحديث لا ضرر. وثانيا لو سلمنا أن منشأ الوقوع هو هذا، فحينئذ يأتي نفس النكتة السابقة، ورود حديث لا ضرر في مورد الامتنان يجعله قاصرا عن الحكومة في فرض الجاهل، لأن مقتضى الحكومة أن يقال للجاهل أعد وضوءك، فلو كان قد توضأ وصلى بهذا الوضوء صلوات فيقال له مقتضى حكومة لا ضرر على الأدلة الأولية إعادة صلواتك، وهذا خلاف الامتنان. فمقتضى ورود حديث لا ضرر مورد الامتنان عدم حكومته على الوضوء الضرري في فرض الجاهل. هذا تمام الكلام في المقام الأول، ألا وهو الوضوء الضرري بضرر غير محرم. يصل الكلام إلى المقام الثاني، وهو ما إذا كان الوضوء مضرا ضررا محرما، ضررا يصدق عليه أنه إهلاك، إتلاف، إتلاف عضو، إتلاف مثلا جزء من البدن، بحيث يصدق عليه أنه إيقاع للنفس في التهلكة. فهنا ماذا تقولون؟ إذا كان الوضوء في السابق قلتم الوضوء صحيح، طيب إذا كان الوضوء مضرا ضرريا محرما فماذا تقولون؟ فهنا فرضان، الفرض الأول فرض الغفلة، والفرض الثاني فرض عدمها. أما في الفرض الأول وهو أن يتوضأ وضوءا مضرا ضررا محرما عن غفلة مو ملتفت أصلا للضرر، لا إشكال في أن وضوءه صحيح باعتبار أن حرمة ارتكاب الضرر مرتفعة حال الغفلة بمقتضى قوله رفع عن أمتي النسيان. مقتضى حديث رفع النسيان رفع الحرمة الفعلية حال الغفلة، فحرمة ارتكاب الضرر المحرم قد ارتفعت فعليتها بمقتضى حديث الرفع، إذن الأمر بالوضوء أصبح فعليا، لا مانع من فعلية الأمر بالوضوء إلا فعلية الحرمة، فإذا ارتفعت الحرمة بحديث الرفع نتيجة النسيان أو الغفلة فالأمر بالوضوء فعلي وبالتالي فالوضوء صحيح. الفرض الثاني ألا وهو فرض عدم الغفلة، وهذا الفرض أيضا يتصور فيه جهتان: الجهة الأولى فرض العلم بأن هناك ضرر محرم، والفرض الثاني فرض الجهل البسيط، لا يدري أن هناك ضرر محرم أم لا، شك في ذلك فاستصحب عدم الضرر فارتكب الوضوء الضرري استصحابا لعدم الضرر. فهنا جهتان للبحث: الجهة الأولى أن يعلم أن الضرر محرمون ومع ذلك أقدم على البحث على الوضوء وإن تحقق منه الضرر المحرم. هنا أيضا لا بد أن نبحث على كلا المبنيين، مبنى التعلق مبنى الموضوعية. نبحث فعلا على مبنى التعلق، قد لا يسع الوقت للدخول في المبنى الآخر، على مبنى التعلق أن الوضوء بنفسه مطلوب وأن الوضوء بنفسه شرط، الشرط لصحة الصلاة نفس الوضوء بعنوانه وهو بعنوانه مطلوب. بناء على هذا المبنى فهو كمبنى سيدنا الخوئي قدس سره والشيخ التبريزي قدس سره، أن الوضوء بعنوانه هو المطلوب هو الشرط في صحة الصلاة. المكلف يعلم بأن هذا الوضوء مضر ضررا محرما ومع ذلك ارتكبه، فهنا يقال: هل أن الإضرار متحد بالوضوء، أي أن بين الوضوء والإضرار تركيبا اتحاديا، الوجود واحد هو وضوء وهو إضرار؟ إذا قلنا بأن بين الوضوء والإضرار تركيب اتحادي فهذا الوضوء مبغوض لكونه إضرارا، فبما أنه مبغوض لكونه إضرارا المبغوض ليس صالحا للمقربية، بالتالي يكون الوضوء باطلا. أما إذا قلنا لا، نسبة الوضوء للإضرار نسبة السبب للمسبب، فهناك حيثيتان وجوديتان: حيثية الوضوء، حيثية تولد الضرر من الوضوء. الوضوء سبب توليدي للضرر، لأن الوضوء هو المسمى به المضر على نحو المعنى المصدري، لا، بينهما فارق، هناك حيثيتان وجوديتان، وهذا ما تبناه سيدنا الخوئي قدس سره، أن هناك فرقا بين الوضوء وبين حيثية توليد الضرر. بما أن هناك حيثيتين وجوديتين، إذن التركيب تركيب انضمامي وليس تركيبا اتحاديا. بما أن هناك تركيبا انضماميا فيقال: تارة يكون للمكلف مندوحا، تارة لا يكون له مندوحا. إذا كان للمكلف مندوحا يستطيع أن يتوضأ وضوءا غير ضرري، يستطيع أن يتوضأ بماء دافٍ لا يوجب ضررا عليه، مندوحة موجودة، لكنه أصر على أن يتوضأ بماء مثلج بحيث يوجب ضررا محرما عليه، في هذا الفرض وضوءه صحيح. وإن كان الضرر محرما وكان ملتفتا إلى أن الضرر محرمون، والسر في ذلك أن الأمر بطبيعي الوضوء يشمله، الأمر بطبيعي الوضوء أخذ فيه القدرة، طبعا على مسلك المشهور أخذت القدرة في فعلية الأمر، لا أمر إلا بالمقدور، وطبيعي الوضوء مقدور بالقدرة على صرف الوجود منه، وإن كان هذا الفرد من الوضوء ممنوعا شرعان. هذا الفرد من الوضوء وهو المضر ضررا محرما ممنوعا شرعان، لكن هذا الفرد ليس مأمورا به. فما هو المأمور به وهو طبيعي الوضوء مقدور عقلا وشرعان، وما هو المحرم والمنهي عنه وهو هذا الفرد من الوضوء ليس هو المأمور به. فإذا أتى بطبيعي الوضوء وطبقه بسوء اختياره على هذا الفرد من الوضوء وهو الوضوء المحرم، فقد حدثت منه إطاعة ومعصية، من حيث أن هذا العمل وضوء أتى به متقربا إلى الله تعالى، ومن لحاظ الحيثية الوجودية الأخرى وهي توليد الضرر ارتكب معصيتان، وإلا فوضوءه صحيح ولا إشكال فيه من هذه الجهة. هذا إذا كانت له مندوحة، أما إذا لم تكن له مندوحة لا مجال أمامه إلا أن يتوضأ بهذا الوضوء المضر ضررا محرما، ما عنده مندوحة وما يقدر يتيمم وما أمام ما يصح به التيمم، ليس أمامه إلا هذا، مثله مثل الشخص المحبوس في الأرض المغصوبة، لا مجال له إلا أن يصلي صلاة غصبيتان. فهنا يقع التزاحم، يصير المقام من باب التزاحم بين الأمر طبيعي الوضوء وبين النهي عن الضرر المحرم أو عن الإضرار بالضرر المحرم، فهنا يقع التزاحم بينهما. على مسلك المحقق النائين قدس سره الذي اخترناه في الأصول أن هذا الوضوء باطل لا مجال لتصحيحه، لا بالأمر الأولي لا بالأمر الترتبي لا بالملاك، لا يمكن تصحيحه بالأمر الأولي، لأن المفروض أن الأمر الأولي قد سقط بالمزاحمة بينه وبين الناهي، سقط عن الفعلية بالمزاحمة. لا يمكن تصحيحه بالأمر الترتبي بأن يقول المشرع لا تضر بنفسك فإن أضررت بنفسك فتوضأ، أيضا هذا غير ممكن. لما؟ لأن الأمر بالوضوء على فرض حصول الإضرار تحصيل للحاصل، لأن مرجع قوله لا تضر فإن أضررت فتوضأ مرجعه إلى لا تضر بنفسك بهذا الوضوء، فإن أضررت نفسك بهذا الوضوء فتوضأ. فالأمر بالوضوء معلقان على عصيان النهي عن الإضرار المحرم المتشخص بالوضوء أمر بتحصيل الحاصل وهو باطل. وإذا سقط كلا الأمرين، لا أمر بالمطلق لا أمر ترتبي، فلا كاشف عن الملاك، إذا لم يكن كاشف عن الملاك إذن بالنتيجة الوضوء باطل. بل حتى لو قلنا بمسلك بعض الأعلام من أن سقوط الأمر لا يعني سقوط الملاك، مع ذلك العقلاء لا يرون العمل المشتمل على الحيثية المحرمة ذا ملاك. حتى لو قلنا بأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية، الأمر يدل دلالتين، دلالة مطابقية على المطلوبية، دلالة التزامية على وجود الملاك، دلالة المطابقية سقطت نتيجة المزاحمة مع الناهي، هل تبقى الدلالة الالتزامية وهو أنه ذو ملاك؟ البناء العقلائي يقول ما دام هذا العمل مشتملا على حيثية مبغوضة وحيثية محرمة إذن لا ملاك فيه أو لا يحرز وجود الملاك فيه، فلا يبنى على حجية الدلالة الالتزامية في مثل هذه الموارد، حتى لو لم نقل بالتبعية بينها وبين المطابقية في الموارد الأخرى. إذن لا مصحح لهذا الوضوء. أما على مسلك السيد الصادر قدس سره من أنه لا، الوضوء صحيح بالأمر الترتبي، وهو أن المعلق عليه ليس النهي عن الإضرار الوضوئي حتى يصير تحصيل حاصل، لا، المعلق عليه النهي عن طبيعي الإضرار. فكأن المشرع قاعد يفصل الكلام على ما نريد وناظر لما نريد، فيقول المشرع لا ترتكب طبيعي الإضرار بنفسك، مو ناظر للإضرار عن طريق الوضوء أو غيره، ناظر للطبيعي، لا ترتكب طبيعي الإضرار بنفسك، فإن ارتكبت طبيعي الإضرار فتوضأ. فالأمر بالوضوء القربي معلقا على عصيان النهي عن طبيعي الإضرار ليس أمرا بتحصيل الحاصل حتى يرد فيه المحذور الذي أصر عليه المحقق النائيني قدس سره، وبالتالي فيمكن تصحيح الوضوء حتى بناء على هذا الفرض، ولكن بالأمر الترتبي. يأتي الكلام في البقية إن شاء الله. طبعا احنا أخرنا عمدا للساعة 10، جماعة طلبوا باعتبار أن بعض فضلاء الأجلة فتحوا بحث الساعة 9، فطلب الجماعة أن يحضروا هناك حتى يتمكنوا من الجمع بين البحثين، أخرنا البحث إلى الساعة 10، والحمد لله رب العالمين.